بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلازال حديثنا منصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال: فصل. الإسراء والمعراج وعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل. الإخوة اللي هنا في مكان هنا متسع بحس يعني قال ابن كثير: وأسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح. بجسده على الصحيح من قولي الصحابة والعلماء، طبعا بجسده يعني بجسده وروحه، فالجسد يبقى بالجسد والروح، أما من قال بروحه ينفي أن يكون قد عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده. وكل هذا منهم تكذيب لإيه؟ للإسراء والمعراج، فانهم قالوا عرج به بروحه او كذا. واي ايه ان يعرج بروحه؟ اي ايه في ذلك؟ والله عز وجل قد جعلها ايه عظيمه، قال: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. وبعبده ما قال بروحه، قال بعبده، والعبد اسم لهذا المجموع. وأسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من قولي الصحابة والعلماء من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبا البراق في صحبة جبريل عليه السلام. هذا الإسراء من المسجد الحرام، وقد جاء في بعض الروايات أنه إنما أسري به أو من بيت أمهان، وهذا دليل على قول من قال بأن المسجد الحرام يطلق على بقعة الحرم، وهو أصح القولين أن المسجد الحرام يطلق على بقعة الحرم كله وليس مسجد الكعبة، مسجد الصلاة إنما يطلق على الحرم كله، كله مسجد حرام، إنما المشركون نجس فليقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يعني منطقة الحرم، فمنطقة الحرم كلها مسجد حرام، إلى بيت المقدس. العجيب يا أخواني، يعني أنا من 1412 في الحرم، سبحان الله، أفاجأ العام الماضي فقط، يعني شوف كم 23 سنة لم أرها، مع أن سبحان الله لو أصف لك الحرم قطعة قطعة أصف لك، الحمد لله سبحان الله، ولم ألتفت إلى شيء. ففي العام الماضي وأنا في الحرم وجدت اجتماعا، يعني حول عمود، اللي يمر يمسح عمود كده ويمر، طبعا ما تخيلت ممكن يكون في مسجد النبي، ممكن لأنه هناك يعني الغلام موجودون، لأن المدينة كونها كانت محل حياة صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة، فتجد اخترع بعض المزارات وبعض الأشياء في المدينة تعلق الناس بها فحصل غلو. هذا المكان كان مكان أسامة بن زيد، ما أدري إيه، هذا المكان كان مكان دار كذا، هذا مكان، يعني غالب المدينة في هذا، لكن مكة لا، يعني المسجد الحرام. فما تخيلت يعني يكون في مثلا عمود يتبرك به، صعب، خصوصا ما رأيت خلال هذه السنوات 23 سنة. المهم، فوجدت يعني العمود هذا، هو في اللي راح هناك في منزلي باب الملك عبد العزيز، هو باب رقم 1، وانت نازل الى الصحن في منزل فرعي. فالمهم ذهبت الى هذا المكان، اذا بالناس يتبركون بهذا العمود، لا سيما الأعاجم، حتى صار بعضهم يوصي بعضا، يعني مثلا انت تروح المسجد الحرام هتجد كذا وكذا وكذا، هذا العمود يتبركون به لأنهم يقولون هذا بيت أم هانئ، ومن هنا أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشاهد، يعني من هنا أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بيت أم هانئ. طبعا هذا لا دليل عليه، وحتى طبعا لو دليل عليه فلا يتبرك به بهذا العمود. والذي يأتي بالطيب ويضع العمود طبعا يجي يمسح بعد ذلك، يظن أن هذا العمود نفسه إيه يعني آه نعم هو نفسه يشع منه الطيب بنفسه فيزداد الناس تبركا. نعم. قال راكبا البراق وهذا دابة عظيمة في صحبة جبريل عليه السلام الذي هو أفضل الملائكة أفضل الملائكة جبريل عليه السلام. فنزل ثم هناك يعني في بيت المقدس وأما بالأنبياء ببيت المقدس فصلى بهم. طبعا الأنبياء ماتوا كيف صلى بهم؟ الأنبياء يحيون حياة برزخية الله أعلم بها. ولهذا الصحابة ما قالوا كيف صليت يا رسول الله بالأنبياء وقد ماتوا، فهذه حياة برزخية. بل رأى النبي موسى قائما يصلي، بل كلم آدم، بل كذا كذا إلى آخره، سوى ما عيسى عليه السلام وهو حي قد رفع الله عز وجل إلى السماء وهو حي. أما سائر الأنبياء من إبراهيم وإدريس ويوسف وآدم كل هؤلاء ماتوا، وإبراهيم عليه السلام كل هؤلاء ماتوا، وقد رآهم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم. فكيف صلى بهم؟ نحن نثبت الحياة البرزخية لهؤلاء ونقول أكمل الحياة حياة الأنبياء، فإنهم يحيون في قبورهم أكمل الحياة حياتهم. والصفة والكنه لما يرد في حياة البرزخية لا يعلمه إلا الله. فنحن نثبت الحديث ونقول به، أما الكيفية فهذه نفوضها. ولهذا الصحابة ما قالوا يا رسول الله كيف اخترقت السماء وما كنه السماوات يا رسول الله، وكيف صليت بالأنبياء، وهل رأيت آدم هكذا، هل صفحت، هل مسست، هل كذا، ثم كيف يكون قد دفن في الأرض ثم هو تراه في السماء، كيف ذلك يعني، وهل عرج به، يعني ألف سؤال كنا لو رأينا النبي سوف نطرحه بآرائنا. لكن الصحابة قوم يستسلمون ويعلمون أن المقام ليس مقام استوصال، ولو كان شيء يتعلق بالشريعة والدين يترتب على معرفة شيء من هذه الأشياء لبينه الله أصالة، أو بينه النبي صلى الله عليه وسلم أصالة من غير سؤال، أو هيأ الله من يسأل لتعرف الأمة الجواب عن ذلك. وأما بالأنبياء ببيت المقدس فصلى بهم ثم عرج به تلك الليلة، إذن من هناك إلى السماء الدنيا ثم التي تليها ثم الثالثة ثم التي تليها ثم الخامسة ثم التي تليها ثم السابعة. طبعا هذا يدل على أن المعراج والإسراء كان في رحلة واحدة، كان في رحلة واحدة، ولم يكن المعراج في ليلة والإسراء في ليلة، ولم يتعدد الإسراء والمعراج بل هو مرة واحدة. كل هذا طبعا في كلام لأهل العلم، والصواب أنه عرج بجسده وروحه، وأنه كان يقظة لا مناما، وأنه إنما وقع مرة واحدة، وأن المعراج إنما وقع مع الإسراء في الليلة نفسها. لهذا كانت آية، كانت آية. ورأى الأنبياء في السماوات على منازلهم ثم عرج به إلى سدرة المنتهى. طبعا حياة البرزخ هي حياة الأرواح والجسد تبع لذلك، بخلاف الدنيا فإن الحياة للأجساد والروح تبع لذلك. ثم عرج به إلى سدرة المنتهى ورأى عندها جبريل على الصورة التي خلقه الله عليها، ها؟ وفرض الله عليه الصلوات تلك الليلة. واختلف العلماء هل رأى صلى الله عليه وسلم ربه أم لا. الأمة أمة السنة متفقة على أن الله لا يرى في الدنيا، إنما ذكر الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى رب أم لا. والنبي قد قال إن الله أوحى إلي أن نفسا لن ترى ربا حتى تموت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاختلف العلماء هل رأى ربه أم لا على قولين. فصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رأى ربه، وجاء في رواية عنه رآه بفؤاده. المروي عن ابن عباس الإطلاق رأى ربه، التقييد رأى بفؤاد، كذا عن أحمد وغيره كما حقق شيخ الإسلام. لكنه رأى ربه بعيني رأسه على صفته، هذا لم يرد لا عن ابن عباس ولا عن أحمد ولا عن غير ذلك، كما حقق ذلك ابن تيمية قائلا لم يثبت عن النبي ولا عن أحد من الصحابة ولا غيره أنه رأى ربه بعيني رأسه. هذه اقطع بها، غاية ما ورد الإطلاق في بعض الروايات رأى ربه ثم قيد هذه رأى بفؤاده، إذن انتهت المسألة. طيب، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت ذلك على قائل، قالت من حدثكم أن رسول الله رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وقالت هي وابن مسعود إنما رأى جبريل. ونحن كما ذكرنا من قبل نفي عائشة يختلف عن إثبات ابن عباس. ليس المورد واحدا، ليس المورد واحدا، فما نفته عائشة بخلاف ما أثبته ابن عباس، وعائشة وابن عباس على الصحيح ليس بينهما اختلاف. فإن عائشة تنفي الرؤية البصرية، رؤية العين للرب على صفته، وإن ابن عباس يثبت رؤية القلب، رؤية القلب ورؤية الفؤاد ورؤية النور، وهذا لا خلاف فيه. فالتحقيق أن الصحابة لم يختلفوا في هذا، لم يختلفوا في هذا، إنما ما ورد من نفي غير الذي ورد بالإثبات، ولهذا لا تعارض بين من نفى وبين من أثبت. فنحن نثبت نورا ونثبت رؤية الفؤاد تابعا لابن عباس، ونحن ننفي رؤية العين كما نفت عائشة رضي الله عنها، فلا خلاف. وروى مسلم في صحيحه من حديث قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. وفي رواية: رأيت نورا. خلاص، فهذا الحديث كاف في هذه المسألة، يعني كثير يرجح هذا: رأيت إيه؟ نورا. ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بما أراه الله من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم له وأذاهم واستجراؤهم عليه، اشتد الإذاء، ووجدوا فرصة، لأنه هذا خلاف المعقول عندهم، لأن ما عندهم آيات ولا معجزات. قالوا: كيف يذهب محمد إلى بيت المقدس ويعود في ليلة واحدة ونحن نقطع شهورا في هذا؟ ولهذا أتوا من؟ أتوا أبا بكر مباشرة، لأنهم وجدوا فرصة، وجدوا فرصة. مثل مثلا أنت تتكلم، يتكلم واحد من أهل السنة مثلا يتكلم في شيخ يحبه الناس، لكن هو مشهور، نعم، لكنه منحرف مثلا، فإذا تكلم فيه صار إيه؟ شانئوك ماذا يصنعون؟ يأخذون الفتوى وعلى كل واحد، شوف ده يطعن في الشيخ فلان، ياه يطعن في الشيخ فلان، يطعن في الشيخ فلان، يطعن في الشيخ علان، يعني ربما الآن مثلا يأخذون مثلا كلمة لك ويذهبون إلى العوام، شوف بيطعن في الشيخ الشعراوي مثلا، يطعن في الشيخ الشعراوي، ده ما دخل الإسلام ما دخل من طعن في الشيخ الشعراوي، خد بالك. فيقولون هذا، نعم. فأتوا إلى أبي بكر رضي الله عنه: تعالى أبا بكر، تعالى، يزعم صاحبك أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة واحدة، أتصدق هذا؟ فإذا بأبي بكر رضي الله عنه وهو صخرة، طبعا صخرة يتحطب عليها آمال هؤلاء في التشكيك، صخرة، لأنه بنى أمره منذ أن دخل الإسلام على القاعدة المعروفة، وهي قاعدة إيه؟ لئن قال ذلك فلقد صدق، لئن قال ذلك فلقد صدق. أبو بكر لا يبحث في غير هذا، لئن قال ذلك فلقد صدق. ولهذا كان أسلم الأمة قلبا وأصدق الأمة موقفا وثباتا، ما تزعزع أبو بكر لحظة، ما تزعزع. انظر في هذه المسألة، وانظر يوم الحديبية، ما تزعزع لحظة ولا قال غير الذي ينبغي أن يقال، فقال: لئن قال ذلك فلقد صدق، أصدقه في خبر السماء، يعني أيهما أبعد، هذا ولا ذاك؟ ولا أصدقه في هذا؟ فإذا لئن قال ذلك فلقد إيه؟ صدق. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل أيام الموسم، طبعا هذه الرحلة كانت بعد موت أبي طالب وبعد موت خديجة، فكأنها تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هي أثناء أيضا مرحلة الاضطهاد ومرحلة التعذيب. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من قومه أياما يا أخوان، وجد من قومه ما وجد، وهو الصادق الأمين كما وصفوه، لكن وجد ما وجد، لأن الدعوة صعبة. ولهذا الداعية الذي يسير على منهاج النبوة لا يبيت ليلة إلا وعلى رأسه من الهموم ما عليه، هذا يقول وهذا يقول وهذا يعترض وهذا يؤذي وهذا يفعل وهذا وهذا، هذه ضريبة الدعوة. لكن أبشر، أبشر، هذه ضريبة الدعوة. شوف ضريبة الدعوة أن أبا بكر رضي الله عنه وهو المحبوب في قومه يأخذ متاعه ويطرق مكة، يذهب حتى لقيه رجل وقال: إلى أين أنت ذاهب يا أبا بكر؟ قال: أذاني الناس وكذا. ضريبة. قال: يا أبا بكر، مثلك لا يخرج ولا يخرج. ثم أدخل أبا بكر في جواره. هذه ضريبة الدعوة يا أخوان، ضريبة الدعوة عمر رضي الله عنه يؤذى، ضريبة الدعوة الصحابة يؤذون، هذه ضريبة الدعوة، هذه ضريبة الدعوة، لا سيما كما قلت لكم الدعوة الصحيحة، دعوة السنة، دعوة التمييز،
دعوة الولاء والبراء على السنة، دعوة إنني براء مما تعملون، براء مما تبتدعون، براء مما تسفكون، براء مما تنحرفون. هذه دعوة صعبة، لأنه عدوك ليس واحدا. أنت هنا وعدتكم فكر أنت بتعادي حزب النور ولا بتعادي جماعة الإخوان المسلمين عشان الثورة، لا، أنت تعادي كل منحرف، أنت تعادي حزب النور وتعادي الإخوان وتعادي التبليغين وتعادي الصوفية وتعادي داعش وتعادي تنظيم قاعدة وتعادي توقف وتبيت وتعادي جهمية وتعادي معتزلة وتعادي صوفية وتعادي كل منحرف. إذا من الذي سيكون معك؟ ها؟ من يعني؟ خذ كده روح تقدم لبنت تزوجها، أنت مين؟ مين؟ هتلاقي مين؟ هتلاقي من على شكلتك؟ هتلاقي من؟ ما هو الناس يا صوفي يا أشعري يا جهمي يا جبري يا قدري يا مرجئي يا إخواني يا تبليغي يا نوري يا أي حاجة، هتجد كل هؤلاء، هذه أصناف موجودة. ماذا تصنع؟ إذا لابد أن تعاد من الجميع، تعاد. والله لولا أن الله يرحم ضعفنا لما وجدت أحد يكلمك، لكن الله عز وجل يعلم ضعفنا ويعلم أننا لا نقوى على ما كان يقوى عليه الأوائل. فبينما الذي يعارضك مثلا عنده 1000 أنت عنده 500، مش مثلا ما تشلقي حد، لا بالعكس، الله يفتح طرق عظيم، لأننا ضعاف، ولأن الناس سبحان الله ما يقون على الابتلاء الذي أهل الناس يقون يا أخوان على الابتلاء الذي تخدي الأخاديد وتضرب من النيران ويقال هه إن أجبت إلى قذفناك، ما يتحملون ما يتحملون. ولهذا ما تأتيك هذه المسألة، يعني الناس يتحملون اليوم ما كان يصنع مع أحمد من ضرب السياط و قال وهذا وعمه أبو لهب. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل أيام الموسم ويقول من رجل يحملني إلى قومي فيمنعني حتى أبلغ رسالة ربي. سبحان الله، لأن النبي غرض البلاغ، غرضه البيان. وهذه مرحلة، ممكن أنزل على شيخ البلد، ممكن واحد يعني من العوام يقول لك تعالى وقول اللي أنت عاوزه وكذا، وتدخل أنت معه أو تستأثره من أجل أن تقول هذه المسألة، وهو بيدخن بره، هو بيدخن، صحيح أنه بيدخن، واخد بالك، وصحيح أنه كذا، لكن أنا أريد أن أبلغ. ودي يمكن مسألة يجدها الإخوة في كل بلدة، واحد مثلا المسجد قالك خلاص يا عم الشيخ أنت لا تقصر في المسجد وما تجيبش حد، واخد بالك، راجل عام بيدخن وبيعمل ويمكن بيتعامل مع البنوك بالربا، هتقول لا انا لن ادخل هذا المسجد وانشر السنه طالما انا داخل، اما ان تترك الدخان واما خلاص انت تنصحه، واخد بالك، برفق في هذا. لكن لو فضل يدخن ويسبرس ويعمل كل حاجه طالما اعطانا انا مسجد اقيم فيه السنه ساقيم، من يمنعنا حتى ابلغ ايه كلام ربي؟ انا اريد السنه، ولعل الله عز وجل ان يهديه. هذا من الفقه، لا انظر انا ابا الى سجارته وأغلق بابا فتح لي، فتح لي. أبو بكر رجع في جوار من رجل مشرك، والنبي قال من يمنعه، يعني لو جاءه الرجل المشرك ودخل في جوار أيضا الرجل المشرك، لكن بشرط ألا تساوم في منهجك، يعني تعام شيخ بس ما تقولش 1 2 3 15 وبعدين نزل كويسين وبعد لا، يبقى إيه الفائدة؟ لا، ده أنا هترك لك، يعني هترك ترك المسجد وأنت تدخن مع نصح لك من أجل أن أبلغ المنهج، من أجل أن أبلغ المنهج. فهذا طريق قد يفتح، والحمد لله طريق قد يفتح. ولهذا ما من باب يسده يعني أهل الضلال إلا ويفتح الله عز وجل لك بابا آخر، والحمد لله يفتح الله لك أبوابا بفضل الله سبحانه وتعالى، وتمشي الدعوة هناك، لأن الله ناصر دينه، نعم، ومقيم حجته. والآن ما عندك أحمد ولا عندك ابن تيمية ولا عندك فلان، هيقيم الحجة الله بمن الآن؟ بطلاب علم ينفع الله عز وجل بهم هنا وهناك، والحمد لله. المهم تبلغ الناس، أليس في مصر الآن رغم قلة مثلا من يدعو إلى السنة، لكن الناس تقول إيه؟ في ناس بتقول ما فيش خروج على السلطان، في ناس بتقول ما فيش مظاهرات، في ناس بتكره الأحزاب دي كلها، في ناس بتقول إحنا مع الدولة، في ناس تمام. هو هذا المطلوب، هذا هو المطلوب، بل بالعكس دعوتك قد تجد مكانا وتحتل مكانا اكثر من ايه؟ من غيره. ولهذا شوف جموع مثلا الاخوان، فين الدعوه؟ فين المسجد بتاعهم؟ ها؟ فين يا اخوان؟ جماعة الإخوان اللي بالملايين فين؟ أدى حزب النور فين دعوته؟ ها؟ فين الكتاب اللي بيشرح عندكم في المنزلة من حزب النور؟ مش دول سلفيون؟ فين الكتاب السلفي اللي عندكم؟ طيب فين الكتاب السلفي في الجمالية؟ فين الكتاب السلفي اللي في المنصورة؟ فين الكتاب السلفي اللي في كفر الشيخ؟ فين الكتاب؟ مش مشغولون، شغلهم الله وأبعدهم الله عن هذا الأمر حتى لا يكونوا فتنة للناس. فين هذه؟ أنت الحمد لله لدعوتك موجودة وكتبك موجودة ودروسك موجودة، ومن أراد علما أن عندك العلم موجود الحمد لله. فهذه الدعوة يفتح الله لها بفضل الله سبحانه وتعالى، يفتح الله له من حيث لا تدري. وأعظم فتح أن توفق وأن تهدى للسنة، للسنة كتاب مضمون مصون سلفي، اتباع للعلماء، تزكية، أنت لست منحرفا، لنت تنتمي إلى كذا أو كذا، دي نعمة من الله. ولو جلس واحد نعمة من الله، يا سلام لما الواحد يأتي من كفر الشيخ إلى المنزلة لواحد بس، نعمة يا أخوان، نعمة، نعمة عظيمة جدا. مسجد 15 مثلا 60 متر، ياه ده كبير جدا، هذا مسجد كبير 60 متر ولا 70 متر، هذا مسجد يسع من الحبايب ايه الالف الحمد لله، كبير جدا. لقد كان من هو اكبر منك يحبس في بيته واعظم منك اماما كان يحبس في بيته لا يجد الكلمة يقولها ربما احيانا من شدة الابتلاء. نعمة انك تجد الرجل على السنة في اقصى الارض، توليه على هذه السنة وتحبه في هذه السنة ويحبك ويجلسك وتجلسه من اجل هذه السنة، عظيم. هذا هذه الدعوة لا تنظر لا إلى عدد ولا إلى كذا ولا إلى كذا، وإنما تنظر إلى منهج. فمن من فضل الله أن تهدى في هذه الأزمان إلى السنة وإلى الحق وإلى الكتاب السلفي، هو أصل هذا يا إخوان العمدة، هذا العمدة، هذا الأصل، هذا الذي تتمحور حوله. أنت على الرشاد ما التزمت هذا واستقمت عليه، يوم أن تترك هذا وتتبع رأيك تنحرف. ولهذا ابن باز إمام والكتاب بين يديه، هذا محل إمامته. الفوزان إمام والكتاب بين يديه، ما في الفوزان ما عنده دروس يجلس على المكتب ويقول هكذا، إنما الكتاب يقرأ عليه من كتاب إلى كتاب، من كتاب إلى كتاب، العثيمين من كتاب إلى كتاب، هذا هو ابن إبراهيم شيخ هؤلاء من كتاب إلى كتاب، وهكذا ابن عبد الوهاب ما أخذ المنهج ولا وضع لكم في الكتب كل هذه هذا العلم من النقي هذا إلا من الكتب يوما كانت تعز، لكن وفقه الله. يعني سبحان الله أيامها الطباعة وكذا كذا الكتب نادرة جدا، ومع ذلك استقى من كلام شيخ الإسلام ما قد يعني يصعب عليك البحث عنه في مظنه الآن، وهداه الله. فالهداية إلى الكتاب والهداية إلى سبيل الرشاد من كتب السلف هذه نعمة عظيمة في مثل هذه الأزمان يا أخواني، هذه أمرات هداية احمد الله عليها، احمد الله عليه. شوف الآن، الآن يكفي أنك تتحرك هنا أو هناك، ما عندك قول تقول قال شيخي كذا، ما عندك مسألة فيها تقول قال شيخي كذا، إنما قال الله قال يقول لك هذا كلام فلان. يا أخواني دعوني من كلام فلان أو علان، أنا أقول لك قال الله قال رسول، هو أنا كلامتك فلان الآن، هو أنا كلامتك فلان، يكفي هذا، يكفي هذا أنك إنما تتحرك بهدي، وإنما تتحرك بسنة، أصبت أو أخطأت هذه مسألة أخرى، لكنك تتحرك بهدي وتتحرك بإيه بسنة. يكفي ان لو تم ضبطك يوما ما في الطريق، هات ايه اللي معاك؟ اللي معايا 10 كتب، كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا، لا معك سلاح ولا معك خنجر ولا معك اوراق من على النت بتوزعها هنا وهناك مصوره، ولا معك بحث مش عارف كذا، انما معك كتب مصونه، اعرضها على الازهر، اعرضها على الاوقاف، اعرضها على كل مسلم، عندك البخاري ومسلم وداود والترمذي، تعترضون على هذا الكلام؟ تعترضون على هذا الكلام؟ هذه إذا أنت بضاعتك بضاعة إيه؟ هي البضاعة القوية الحية الموجودة الصحيحة، وهذا من فضل الله. ولو حصلت بقى 10% 20% 30% بركة، المهم أن تكون على صحة في المنهج وعلى صحة في العلم. نعم. فالنبي قال من رجل يحملني إلى قومي فيمنعني حتى أبلغ رسالة ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي. هذا وعمه أبو لهب لعنه الله وراءه يقول للناس لا تسمعوا منه فإنه كذاب. انظر الابتلاء، يعني المفترض حتى بالعصبية من الذي يدفع عنه؟ أبو لهب، لكن سبحان الله كما كان من أبي طالب، فأبو طالب دفع عن النبي، شوف سد الله باب أبي لهب وفتح الله للنبي باب من؟ أبي طالب، مع أن الجامع، مع أن أبا طالب دفع عصبي، ما دفع لله ولا إيمانا برسول الله. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله وهو يحلل لماذا خرج أبو طالب على هذه الكلمة، هو على ملة عبد المطالب، قال فإن أبا طالب، فإن أبا طالب كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم عصبية، وبنفس العصبية خرج من الدنيا على الكفر. يعني هو دافع عصبية وقال على ملة عبد المطالب إيه؟ عصبية. ولهذا علم أبو جهل الداء، فالنبي يقول يا عم قل لا إله إلا الله، أبو جهل ماذا يقول يا إخواني؟ أترغب عن ملة عبد المطالب؟ ثم يبقى عن ملتك أنت، ثم يبقى عن ملة أبيك أنت، أترغب عن ملة عبد المطالب؟ يحيي فيه تلك النعرة. ولهذا ابن عبد الوهاب ماذا يقول في مسائل كتاب التوحيد؟ يقول إيه؟ إنه لم يتحول عن هذا، عرف. ليس كل مرة يقول أترغب عن ملة عبد المطالب النبي يقول لا، يقول له مثلا لا تتبع ابن أخيك هذا، هذا رجل سفيء، لا، هي امسك فقط، هو سياق واحد. أترغب عن ملة عبد المطالب؟ أترغب عن ملة عبد المطالب؟ أترغب عن ملة عبد المطالب؟ أترغب، حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطالب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فكان أحياء العرب يتحامونه لما يسمعون من قريش فيه، يعني يتحمون يعني ما يسمعون، هو ده اهل الضلال يا اخوان، ده منهج عنده، اوعى تسمع لفلان، اوعى تذهب الى فلان، هتروح هناك سب مشايخ وتلاقي سب الناس كلها ومحدش عاجبهم، اوعى تروح وانت ما شاء الله لسانك ايه عسل ما شاء الله تبارك الله. والذي تصنعه انت الان ما هو؟ لا تذهب الى فلان، هؤلاء ما دخل، هؤلاء ما خرج، هؤلاء فعلوا، هؤلاء كذا، وهذا ايه ان شاء الله، ها هذا ايه يعني؟ لكن الفارق، حذر مني وانا احذر منك، لكن الفارق ما هو؟ تحذر مني بحق، طب أنا أحذر منك بحق، سألني لما أحذر منك، خلاص، لكن أنا أسألك لما تحذر مني؟ خرجت عن مألوفك، خرجت عن قاعدتك، خرجت عن حزبك، بينت عوارك، فضحت أمرك، هذا هو. لكن أنت تحاربني علشان إيه؟ من أجل ماذا تحاربني؟ لأنني نشرت الكتاب السلفي، من أجل ماذا تحاربني؟ لأنني أقول إجماع الأمة، طب كذبني، قل هذا ليس إجماعا، قل أنت تعلم كتب الضلال، قل أنت تربي كذا. أما سب علماء ما في أحد يسب، ثم هل سلفي يسب عالما؟ لكن من العالم؟ أنت وامثالك، من العالم؟ من العالم؟ هات كده. ولهذا الشيخ الحيدان لما سئل من أيام أن الشيخ ربيع وأنه ويطعن في العلماء، قال الشيخ ربيع ما يطعن في العلماء، إنما يطعن في مين؟ يطعن في أهل البدع، ما يطعن، لا يطعن في العلماء. ها، من الذي يطعن في العلماء؟ من الذي طعن في ابن باز والعثيمين والألباني ومقبل والفوزان والحيدان والغديان؟ من الذي طعن فيهم؟ هذا هو الطعن في العلماء اللي تلقت الأمة، إنما تطعن في سيد قطب. والله يا إخواني واحد يحفظ 6000 حديث، وكان هذا الرجل فيما مضى يعني جليل القدر في عيني، لأنه ما كان المحك اللي يظهر المنهج، لما جاءت الثورة إذا به ربعاوي ها معهم قلبا وقالبا، خلاص. هذا الرجل تربطه به علاقة قوية جدا، هو يعتبرني أحسن عند من أبوي، ومنذ ذي الثورة وقد كلمت وبقى على هذا قاطعته ولا كرامة، وكان يحبني حبا جما. يقول لبعض الإخوة لما التقى به في السويس مرة، قال لا والله الشيخ هشام أنا هذا الرجل صراحة أحبه وأخلاقه وكذا، يعني صار يثني، لكن أنا أعيب عليه شيئين واحدا ليته يتركه. قال ما هو؟ قال يتكلم في رموز الإصلاح. قال زي مين؟ قال يتكلم في سيد قطب، يتكلم في حسن البنا، وتكلم هؤلاء هم العلماء عندهم، يعيبونك من أجل أنك تتكلم في فلان وعلاه. طيب هل هذا يعرف سيد قطب؟ الأخ قال له لا، لكن سيد قطب أنت ما تعرف حاله، سيد قطب عنده كذا كذا كذا، قال لك الكلام هذا؟ قال سيد قطب، قال نعم، وكان حتى أعطوه كتاب معلم في الطريق حتى يحش عليه، هو يحش يعمل حاشية وكذا معلم في الطريق لسيد قطب. طب قال طب هات الكلام هذا، هات الكلام هذا، وقد أعطى الآخر الكلام من السنة، ومع ذلك هو على ما هو عليه. أن تتكلم في من يتكلم في الأنبياء، يتكلم في الصحابة، يتكلم في سادات الأمة، ممن يخترع بدعة، ممن يجاهل المجتمعات، ممن يكفر المجتمعات، ممن أقام السيف في الأمة، ممن ليس له ورقة أصلا في السنة حتى تقول تجعله جنابا. يعني أنت مثلا ممكن تهاب شوية لو واحد لو كتب في السنة ولكن عنده إيه، لكن هذا ما عنده ورقة في السنة يا إخوان. يعني هاتونا ورقة في السنة لسيد قطب حتى تحتاج إلى الوقفة بحذر حين الكلام على هذا الرجل. حتى ما يمدحه الحزبيون هو عين ما يعاب به، هذا الرجل الذي عاش لقضية الايه الحاكمية، وهذا الرجل نعم عاش لقضية الخوارج. يعني انت تمدحه من حيث هو ايه يذم، ألا وكأنه يعني عاش بقضية الحاكمية كفر دون كفر، سمعا وطاعة للإمام. شوف شوف، انما هو ابتلاء كشف الله به اللثام عن كثير من الاوجه. فكان أحياء العرب يتحامون لما يسمعون من قريش فيه، إنه كاذب، إنه ساحر، إنه كاهن، إنه شاعر. طب ومن الذي قال إنه صادق، إنه أمين؟ ألستم أنتم؟ ما الذي تغير في النبي حتى صار كاذبا وساحرا ومجنونا وشاعرا؟ أكاذيب يقفذونه بها من تلقاء أنفسهم، افتروها كذبا فيصغي إليهم من لا تمييز له من الأحياء. انتبهوا، نفس المعركة، معركة الألقاب. ولهذا أهل البدع لقبوا للسنة بيه أخوان حشوية مجسمة، هي معركة ألقاب، زي بذات كاذب مجنون ساحر كذا. واليوم ما دخل ما خرج نفس المسألة، هي واحد، هي واحد. طيب، فعندنا قسمان، قسم يفتري ويكذب ويصنع الكذب في مصنعه، وقسم ساذج لا يميز فيتأثر. ولا شك أن كل عبارة من هذه العبارات وكل لقب من هذه الألقاب سوف تجد من يصدقه. يعني إياك مثلا مهما بينت أنت للناس من حق أن الناس يقتنعون أبدا، سيبقى طائفة تصدق فيك، وهم إيه؟ فيصغي إليه ما لا تمييز له من الأحياء. هذه الطائفة الثانية. طيب إذن طائفة تصنع هذا الكذب وتفتري، وطائفة لا تمييز لها فتصدق وتنقل، وتبقى طائفة الحق ترد وتقول ما الدليل، ما الدليل هذا الكلام، ما الدليل، أنتم تبدعون فلان، طيب ما الدليل، من أين قلتم هذا، ما الدليل على هذا، ما الدليل على هذا، فيطالبون بالدليل، يطالبون بالدليل. قال رحمه الله: فصل. حديث سويد بن الصامت وأنس بن رافع وإسلام إياس ابن معاذ. نعم نعم نعم. قال: أكاذيب يقذفونه بها من تلقاء أنفسهم فيصغي إليه ما لا تمييز له من الأحياء. وأما الألباء فإنهم إذا سمعوا كلامه وتفهموه شهدوا بأن ما يقوله حق وأنهم مفطرون عليه فيسلمون. إذا الأصناف كم الآن يا أخواني؟ الأصناف ثلاثة: صنف يخترع الكذب، وصنف يصدق هذا الكذب لما عنده من عدم تمييز، وقسم يرد هذا الكذب لأنه لا دليل عليه، لأنه اتخذ منهجا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هذا القسم. فإذا هذه أقسام لابد إيه؟ لابد منها أمام كل حادث وكل خبر، هذه أقسام لابد منها: قسم يفتري، قسم يصدق، قسم يرد. نعم. قال: فصل. حديث سويد بن الصامت وأنس بن رافع وإسلام إياس ابن معاذ. قال: وكان مما صنع الله لأنصاره من الأوس والخزرج أنهم كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة، الأوس والخزرج ومسكونون في المدينة وكان معهم من اليهود، أن نبيا مبعوث في هذا الزمن ويتوعدونهم به إذا حاربوهم. يعني اليهود يتوعدون هؤلاء بإيه؟ بأنه سيخرج نبي في هذا الزمان وسنحاربكم به، ويقولون إن سنقتلكم معه قتل عاد وإرم وكان الأنصار طبعا كلام اليهود هذا هيئ البيئة لتلقي نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يستفتحون به على الذين كفروا، فلما جاءوا ما عرفوا كفروا به، فلعنات الله على الكافرين. كانوا يستفتحون به من قبل على الذين كفروا، كانوا يقولون سنفعل كذا نبي في هذا الزمان. وطبعا كانت اليهود هم علماء المنطقة، أما المشركون أما الأوس أما الخزرج هؤلاء ما عندهم علم، اليهود هم علماء المنطقة. فلما قالوا سيخرج نبي سيخرج نبي سيخرج نبي، هيئوا المنطقة لخروج من؟ لخروج نبي. وكان الأنصار يحجون البيت كما كانت العرب تحجه، وأما اليهود فلا، طبعا ما يحجون البيت، لكن المشركون يحجون ويعتمرون، والأوس والخزرج يحجون أيضا ويعتمرون، أما اليهود طبعا لا. فلما رأى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله تعالى، ورأوا أمارات الصدق عليه، قالوا والله هذا الذي توعدكم يهود به فلا يسبقنكم إليه. سبحان الله، كأن اليهود عاشوا دعاة إلى النبوة. انظروا يا أخواني، وهذا سبيل من سبل مكر الله بعباده بمن يمكر، وكيد الله بمن يكيد، أن الله عز وجل يحول نفس الأسلوب الذي تحارب به الدعوة ويحارب به الدين إلى أسلوب دعوة، نفس الأسلوب نفس الطريق نفس الطريق. ولهذا أنت تحارب فلانا، وكل ما تخلق واحد خلي بالك اوعى تروح فلان، اوعى تروح إلى فلان، فإن حضرت 100 أكيد ستجد 10 يقولون يعني ما الذي عنده، طب فإذا سمع العشرة استجاب. فأنت تدعو دعوة مجانية. ولهذا أهل السنة لماذا يقول أهل السنة إذا كان الرجل مغمورا حتى لو من أهل هواء لا تذكره؟ ليه؟ حتى لا ينتشر أمره فتدل الناس عليه، إنما لو وجد كتابه ووجدت شهرته هي خلاص هذا حال آخر لابد أن تحذر منه، لكن إذا لم يكن معروفا فلا تذكره باسمه. ليه؟ حتى لا تدل الناس عليه، تقول مثلا ادخلوا إلى موقع كذا وكذا فإن هذا الموقع فيه ضلالات، وادخلوا إلى هذا الموقع وفيه فلان وعلان، أنت نشرت هذا الأمر. وكان سويد بن الصامت أخو بني عمرو بن عوف بن الأوس قد قدم مكة، قد قدم مكة، وكان سويد هذا رجلا مبجلا ذا قدر عند قومه حتى كان يلقب بالكامل. فلما رأى وكان سويد بن الصامت أخو بني عمرو بن عوف بن الأوس قد قدم مكة، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبعد ولم يجب، يعني تكلم كلاما طيبا، لا هو الذي أجاب ولا هو الذي ابتعد أن يجيب. ثم انصرف إلى المدينة فقتل في بعض حروبهم، وكان سويد هذا ابن خالد عبد المطلب. ثم قدم مكة أبو الحيصر أنس بن رافع في فتية من قومه من بني عبد الأشهر يطلبون الحلفة، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فقال إياس بن معاذ منهم وكان شابا حدثا: يا قوم هذا والله خير مما جئنا له. فضربه أبو الحيصر وانتهر فسكت، ثم لم يتم لهم الحلف فانصرفوا إلى بلادهم إلى المدينة، فيقال إن إياس بن معاذ مات مسلما. ولهذا طبعا أول من يعني بايع النبي صلى الله من أوائل من بايع النبي وكانوا يعني درعا له الأنصار، لما أتوا النبي فبايعوه بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، بايعوه على أن يمنعوا النبي مما يمنع منه أبناءهم ونساءهم. فسبق الأنصار إلى الإسلام، ثم تلقوا النبي بعد ذلك في المدينة، وصارت المدينة معقل الإسلام، والله أعلم حيث يجعل رسالته، فالله يدبر لها أيضا المكان الذي تنطلق منه. فلم يجعل الله المكان مكة، وإنما جعل المكان المدينة، لأن هذه القلوب استوعبت وتلقت. نعم. فصل: بيعة العقبة الأولى والثانية. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عند العقبة في الموسم نفرا من الأنصار كله من الخزرج. طبعا الموسم النبي يستغله في الدعوة، النبي يخرج يعرض نفسه على القبائل ويسب ويشتم ويحذر، لكن النبي يريد أن يبلغ دعوة الله عز وجل، والدعية إلى الله ما يبالي، يشتم يسب يطرد يؤخذ ماله يعزل من وظيفته، هذه ضريبة طبيعية جدا، هذه ضريبة طبيعية. نعم. فجاءه نفر من الأنصار كلهم من الخزرج، وهم أبو أمامة، أسعد بن زرارة ابن عدس، وعوف بن الحارث ابن رفاعة وهو ابن عفراء، ورافع ابن مالك بن عجلان، وقطبة ابن عامر بن حديدة، وعقبة بن عامر ابن نابي، وجابر بن عبد الله ابن رئاب، مش جابر بن عبد الله بن حرام لا. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلموا مبادرة إلى الخير، ثم رجعوا إلى المدينة فدعوا إلى الإسلام ففشل الإسلام فيها حتى لم تبق دار إلا وقد دخلها الإسلام. فلما كان العام المقبل جاء منهم 12 رجلا، الستة الأول خلى جابر بن عبد الله بن رئاب، ومعه معاذ بن الحارث بن رفاعة أخو عوف المتقدم، وذكوان بن عبد القيس بن خلدة، وقد أقام ذكوان هذا بمكة حتى هاجر إلى المدينة، فيقال إنه مهاجري أنصاري، أقام بمكة حتى هاجر إلى المدينة، فهو أصله من الإيه؟ من الأنصار، ولكن هاجر لما أقام بمكة هاجر معهم، فكان مهاجريا من هذا الوجه وأنصاريا من هذا الوجه. وعبادة بن الصمد بن قيس وعبد الرحمن يزيد بن ثعلبة، فهؤلاء عشرة من الخزرج. إذا الخزرج زادوا كم؟ 4، واثنان من الأوس وهما أبو الهيثم مالك بن التيهان وعويم ابن ساعدة. إذا سبق الخزرج أولا قبل الأوس إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، خزرج. فبايعوا رسول الله الجميع يعني بايع النبي، وكانوا 12 رجلا كبيعة النساء. ولهذا عبادة يقول كما عند البخاري وهو أحد النقباء يومها، يقول وكانت هذه البيعة في نفسي أوقع من بدر، لكن بدرا كانت في الناس إيه؟ أذكر. نعم. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيعة النساء، ولم يكن أمر بالقتال بعد. فلما انصرفوا إلى المدينة بعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو ابن أم مكتوم ومصعب بن عمير يعلمان من أسلم منهم القرآن. عندكم عمرو بن مكتوم ولا عبد الله؟ عمرو. شوف كده، في عمرو، شوف عمرو بن مكتوم موجود، في عمرو، شوف كده عجل. ومصعب بن عمير يعلمان من أسلم منهم القرآن. بس متأكد. ويدعوان إلى الله عز وجل، فنزل على أبي أمامة أسعد بن زرارة، وكان مصعب بن عمير يأمهم، وقد جمع بهم يوما 40 نفسا، فأسلم على يديهما بشر كثير منهم. جمع يعني إيه؟ يعني صلى بهم الجمعة. لهذا من الأقوال مشهورة أن الجمعة إنما تنعقد بكم؟ 40. فأسلم على يديهما بشر كثير منهم أسيد بن حضير، سعد بن معاذ، وأسلم بإسلامهما يومئذ جميع بني عبد الأشهل. الله أكبر. الرجال والنساء إلا الأصيرم، وهو عمرو بن ثابت بن وقش، فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد، فأسلم يومئذ وقاتل، فقتل قبل أن يسجد لله سجدة، فأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عمل قليلا وأجر كثيرا. طبعا ده عنده عمل، هذا عنده عمل، هو العمل هو إيه؟ القتال والجهاد. واحد يستدل بك بهذا على أنه شوف لا يلزم العمل في الإيمان، لا يلزم العمل، وهذا عمل. نعم. وكثر الإسلام بالمدينة وظهر، ثم رجع مصعب إلى مكة، ووافى الموسم ذلك العام خلق كثير من الأنصار من المسلمين والمشركين، وزعيم القوم البراء بن معرور رضي الله عنه. فلما كانت ليلة العقبة الثلث الأول منها، تسلل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 73 رجلا وامرأة. الله أكبر. 6 12 الآن كم؟ 73 رجلا وامرأتان. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خفية من قومهم ومن كفار مكة على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأزورهم، وكان أول من بايعه ليلة إذ البراء بن معروف وهو زعيم القوم، وكانت له اليد البيضاء إذ أكل العقد وبادر إليه. وحضر العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم موثقا مؤكدا للبيعة، مع أنه لم يكن مسلما لكن هذا من باب العصبية انتبههم، مع أنه كان بعد على دين القوم لكن كما قلنا من إيه من باب العصبية. ولهذا سبحان الله الله يؤيد دينه يا إخواني بالرجل الفاجر وأحيانا بالكافر. يعني ممكن يكون أنت في عندك بلطجي ولا حاجة محدش يقدر يقرب يمك، وهو إيه أبعد ما يكون عند دعوتك، لكن ابن عمي أو ابن خالي أو ما أدري إيه حدش يقدر يقرب يمك حتى. ولهذا دائما تجد الرسل في أنساب من قومهم وفي أشراف من قومه حتى يحصل المنعة. ولهذا كم انتفع النبي بهذه المنعة ظهرا. نعم، وإن كان الله عز وجل هو الذي يحفظ لكن هذه أسباب. واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم تلك الليلة 12 نقيبا، وهم أسعد بن زرارة، سعد بن ربيع ابن عمرو، عبد الله بن رواحة، رافع بن مالك، البراء بن معروف، عبد الله بن عمرو بن حرام، وليد جابر، وكان قد أسلم تلك الليلة سبحان الله، سعد بن عبادة، المنذر بن عمرو بن كنيس، عبادة بن الصام. فهؤلاء 9 من الخزرج، وكأنه يعني على قدر الايه على قدر العدد لأن العدد أكثر من الخزرج. ومن الأوس 3 وهم أسيد بن حضير، سعد بن خيثمة، رفاعة ابن عبد المنذر ابن زبير، وقيل بل أبو الهيثم ابن التيهان مكانه، ثم الناس بعدهم. والمرأتان هما أم عمارة نسيبة، مرأة مباركة نسيبة بنت كعب اللي هي أم عطية، التي قتل مسيلمة ابنها حبيب بن زيد ابن عاصم ابن كعب. وأسماء ما أدري هي أم عطية هي نسيبة ولا لا، هي أي نعم هو عبد الله، يعني إذا عمرو بن أم مكتوم هو عبد الله بن أم مكتوم. المزي يقول يعني الأول هو عمرو أكثر وأشهر، مع أن سبحان الله الأشهر في الكتب هو عبد الله. نعم، طيب المهم أنه هو الذي بعثه النبي مع مصعب ابن عميس اللي هو عبد الله بن أم مكتوم، ويقال له أيضا عمرو ابن أم مكتوم. فالمرأتان أم عمارة نسيبة بنت كعب، وأسماء بنت عمرو بن علي بن نابي. فلما تمت هذه البيعة استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يميلوا على أهل العقبة، فلم يأذن لهم في ذلك. يعني قالوا احنا مجموعة هوت نميل على أهل العقبة وننتهي منهم، يلا نجاهد نقتل. فلم يأذن لهم، بل أسمين بعدها من أهل مكة في الهجرة إلى المدينة، فبادر الناس إلى ذلك. فكان أول من خرج إلى المدينة من أهل مكة أبو سلمة ابن عبد الأسد، أول من هاجر أبو سلمة، هو وأم سلمة. فاحتبس الدم ومنع من اللحاق به بينها وبين ولديها، ثم خرجت بعد السنة بولديها إلى المدينة وشيمان بن طلحة، ويقال إن عقبة الأخيرة فالله أعلم. ثم خرج الناس أرسالا يتبع بعضهم بعضا. يبقى إذن أول من هاجر هو أبو سلمة رضي الله عنه. طيب يبقى إذن أول من قدم على النبي مسلم من أنصار كم يا أخوان؟ 6 كلهم من الخزرج. طيب لما كان العام المقبل جاء 12 رجلا، كم من الخزرج وكم من الأوس؟ 10 من الخزرج واثنان من الايه الأوس. ثم كانت بعد ذلك البيعة، وجاء للنبي 72 رجلا وامرأتان.
قال: فصل. هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما، أقام بأمره لهما، يعني النبي أمر أبو بكر أن ينتظر، أمر علي أن ينتظر، وخلى من اعتقله المشركون كرها، أي وأيضا معهما من اعتقله المشركون كرها. وقد أعد أبو بكر رضي الله عنه جهازه وجهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم منتظرا حتى يأذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في الخروج. فلما كانت ليلة هم المشركون بالفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسلوا على الباب أقواما إذا خرج عليهم قتلوه، فلما خرج عليهم لم يره منهم أحد. هذه من آيات الله: وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وقد جاء في حديث أنه ذر على رأس كل واحد منهم ترابا، ثم خلص إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه، فخرج من خوخة في دار أبي بكر ليلا، وقد استأجر عبد الله بن أريق. طبعا أتى أبا بكر في غير الموعد الذي كان يأتيه دائما، ولما أراد من أبي بكر أن يخلو به حتى يخبره بهذا، فقال: يا رسول الله، من هم؟ هم أهلك يا رسول الله، يعني هم أهلك، لا فرق بيني وبينك، قل ما شئت. فلما أخبر النبي أبا بكر بكى، قال: الصحبة يا رسول الله؟ قال: الصحبة يا أبا بكر. تقول عائشة: فما كنت أظن أن أحدا يبكي من شدة الفرح إلا لما رأيت أبا بكر رضي الله عنه يبكي من شدة الفرح. هذا رجل يسبق، دائما يسبق الخير، ما سبقه أحد، ما سبقه، حتى لما قال النبي لو ذلك فإذا به قد أعد، قد كان قد أعد الراحلتين ينتظر، يعني حتى ما انتظر شيئا، راحلتان جاهزتان، والنبي قال: بالثمن يا أبا بكر، يعني أنا سأخذ حضرتك بالثمن. فالاستعداد، لأن أبا بكر يحمل هما، يحمل هما، لهذا صار أسبق الأمة إلى الخير، وهو ينتظر يحمل هما وشوقا، يحمل هم الدعوة وهم هذا الدين، ويحمل شوقا إلى أن يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم. وما ترك أبو بكر سبق الهجرة إلا لما ادخر الله له، ولهذا كان دائما يستشير النبي فيقول: لعل الله أن يجعل لك صاحبا يا أبا بكر، لعل الله. وكان أبو بكر يطمع في أن يكون رفيق النبي، فهنيئا له، حتى صار صاحب النبي في الغار. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في قوله: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. الخطاب هذا لكل البشر إلا النبي، إلا تنصروه فهو قد نصر، لأن إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه. فأبو بكر لم يدخل في هذا الخطاب لأنه ناصر، هو ناصر وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالاستثناء للنبي ومن معه. ولهذا ورد أن عمر قال: ليوم من أبي بكر خير من عمر ومن آل عمر، ولا ليلة من أبي بكر خير من عمر ومن آل عمر. أما اليوم فيوم الردة، وأما الليلة فليلة الغار، إذ قال لصاحبه: لا تحزن إن الله معك. فلما قال: وقد استأجر عبد الله بن أريق، وكان يهوديا ففيه جواز استخدام اليهودي المأمون وغير المسلم عموما، سواء يهوديا نصرانيا مشركا. وقد استعان النبي بعين من خزاعة يوم الفتح، فتح مكة، فيجوز هذا استعانة بالمشركين عند الحاجة إذا كان المسلمون يأمنونهم فلا بأس، خلافا طبعا للحماسيين الذين يعتبرون هذا من الخروج على الإسلام، يعني مجرد مثلا تعطي شيء لليهود يبقى أنت كده خرجت عن الإسلام، كما كفروا الحاكم السابق بتصدير الغاز إلى إيه؟ إلى إسرائيل، كفروه، وطبعا يلعبون على عواطف الناس، وأعطى الغاز هذا كافر. وبعضهم هو وجد غنيم لما قال هو كافر بنص الآية في سورة المائدة رقم كذا: يا أيها الذين آمنوا اتخذوا اليهود والنصارى أولياء. طب أنت يا
واجدي غنم كفرت بهذا أه؟ فعلم بقى لم تكفر رئيسك لما وجد الخطاب الحميم إلى إسرائيل. ها لماذا لم تكفر؟ لماذا لم تكفر بالآية؟ فيجوز لولي الأمر أن يستعين بهذا، ويجوز لولي الأمر أن يعقد صلحا مع غير المسلمين ولو على دفع شيء له إذا كانت المصلحة في ذلك، وهذا مقرر عند أهل السنة ومعروف، ومعروف صلح الحديبية، ومعروف الصلح مع اليهود، ومعروف كل هذا، ولم ينقض النبي معهم عهدا، إنما هم الذين نقضوا العهد. لكن الكلام بالعواطف غير الكلام بالأدلة والنصوص الشرعية، ولهذا أرجع النبي أبا جندل إليهم بموجب ماذا يا أخوان؟ بموجب العهد. ارجع أبي جندل وهو يقول يا رسول الله ترجعني إليهم يفتنون في ديني، ولا تصدير غاز ولا فعل كذا أو كذا. إنما الكفر والردة وهذه الأشياء أمر آخر يحتاج إلى دليل وبينات، لا بالتلاعب والعواطف. وبعدين بقى أنت إذا قعدت قاعدة خلاص عمم ولا يوجد يا أخواني جماعة تبيع الولاء والبراء مثلما تبيعها جماعة إخوان المسلمين. ما عندهم جماعة في سبيل ذلك، لو والوا اليهود شوف لو معهم كما يريدون، أو في فلسطين في حماس، يقول أحمد ياسين هذا وهو زعيمهم لما سئل عن العداوة مع اليهود يقول احنا ما بيناش وبين اليهود شيء، هو بس انه ابن عم اعتدى علي اعمل ايه، ابن عم اعتدى علي، لكن احنا ما بنعديش اي حد ولا جرم. فان رئيسهم وحسن البنا هو الذي قال كده، هو الذي قال ان المعركة مع اليهود ليست هي معركة دينية، ولا الصراع هذا صراع ديني، انما هذا لامور. ولهذا قال ما عاب الله عليهم إلا إيه؟ اقتصاد، كلام في الاقتصاد وكذا في القرآن، إنما حث القرآن على مصافتهم هكذا يقول. وقد استأجر عبد الله بن أريقط وكان هاديا خريتا ماهرا بالدلالة إلى أرض المدينة، وأمناه على ذلك مع أنه كان على دين القوم، وسلم إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث. فلما حصل في الغار عم الله على قريش خبرهما فلم يدر أين ذهبا. وكان عمرو بن فهيرة يريح عليهما غنما لأبي بكر، وكانت أسماء بنت أبي بكر تحمل لهما الزاد إلى الغار. يبقى بيت إيه؟ بيت في خدمة الإسلام، أبو بكر، أسماء ذات نفقين، عمرو بن فهيرة غلام أبي بكر. الله أكبر، هنيئا لأبي بكر. لهذا النبي ما عاد لأبي بكر شيئا. في البخاري قال كل خوخة إلى المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر. في البخاري ما من أحد له يد علينا إلا قد كافأناه بها، إلا أبا بكر فإن له يدا لا يكافئه بها إلا الله. وكان عبد الله بن أبي بكر يتسمع ما يقال بمكة ثم يذهب إليهما بذلك فيحترزان منه. وجاء المشركون في طلبهما إلى ثور وما هناك من الأماكن، حتى إنهم مروا على باب الغار وحادت أقدامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وعم الله عليهم باب الغار، ويقال والله أعلم إن العنكبوت سدت على باب الغار. لكن طبعا هذه القصة لا تصح، وإن حمامتين عششتا على باب، كل هذا لا يصح. وذلك تأويل قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه ويده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم. وذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لشدة حرصه بكى حين مر المشركون وقال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر موضع قدميه لرآنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ولما كان بعد الثلاث أتى ابن أريقط بالراحلتين فركباهما، وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة، وصار الديلي أمامهما على راحلته. وجعلت قريش لما جاء لمن جاء بواحد من محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه 100 من الإبل. فلما مروا بحي مدج بصر بهم سراقة بن مالك بن جعشم سيد مدلج فركب جواده وصار في طلبهم. طبعا كان بقدرة الله أن يعمي حتى على سراقة، لكن الله أراد بسراقة خيرا. وآية أيضا وهو منع الله لهم كما منعه في الغار، مع أنه لو نظر أحدهم تحت قدمي لرأى النبي، منعه أيضا من سراقة وصار في طلبهم. فلما قرب منهم وسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه يكثر الالتفات حضرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، فقال أبو بكر: يا رسول الله، هذا سراقة بن مالك قد رهقنا. يعني إيه؟ يعني رهقنا. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت يد فرسه في الأرض، فقال: رميت إن الذي أصابني، أو رميت إن الذي أصابني بدعائكما، فادعوا الله لي ولكما علي أن أرد الناس عنكما. طبعا العربي إذا قال قولا احترم حتى ولو كان مشركا. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتابا، فكتب له أبو بكر في أدم، ورجع يقول للناس: قد كفيت ما ها هنا، خلاص ما فيش حد هنا، سبحان الله. وقد جاء مسلما عام حجة الوداع. شوف يا أخوان المبادئ، سبحان الله. يعني هذا سراقة لم يسلم ومع ذلك قال: خلاص ادعو الله يا محمد، ولي عليك لك علي ألا أن أمنع هؤلاء من أن يأتوا إلى هذا الطريق. وصدق ولا ما صدق يا أخوان؟ سبحان الله. ويقال عثمان بن طلحة لأخذ أم سلمة إلى الهجرة، كان وقتها مشركا أيضا. ففيه مبادئ، ولهذا يقول النبي: خيركم في الجاهلية، خيركم في الإسلام، خيركم في الجاهلية. مبادئ، ما هو الشخصية يا أخواني مهمة جدا في الاستقامة. في واحد خفيف هذا حتى لو على السنة تجده إيه الشر منه، ولا تجد المشاكل من بعض الأشخاص، هو على السنة وعلى المنهج لكنه خفيف، كثير الكلام، كل يوم في حال، ليس صاحب مبدأ تخاف ويبقى معاك ولك أنت يا شيخ أحسن واحد يا شيخ، وأنت بتنتظر بكرة انتكاستها أصلا. ليه شخصيته كده؟ لكن فيه شخصيات لا تزدان بالاستقامة وتزيدها السنة، ولهذا لكل واحد يبقى شيخ. ولهذا تجد يعني ابن باز شخصية معينة، فوزان شخصية معينة، العثيمين شخصية معينة، مش علم معين وبس، لا يا اخواني، تجد ان الحلم والرفق والذكاء والفطنة والسعة وكيفية التعامل مع الناس ما تجد. انما ممكن تجد واحد محملا بالعلم لكن كل يوم فيه مشكلة في المسجد، لانه لا يستطيع استيعاب الناس، ما له الوجاهة عند الناس ولا له طريقة في الكلام ولا له مبادئ. المبادئ يعني فلان هذا أنت تعلم أنه لن يخترق، وقد يكون عنده من العلم القليل لكن لن يخترق. وفي واحد تنتظر انقلابه في يوم ما، لكن ممكن ما له أكثر، ده بأنه شهر لسه، شهرين، ثلاثة، لكن هذا لا تملأ يديه منه، لا تملأ، لا تستطيع أن تعتمد إيه، لا تستطيع أن تعتمد عليه. ولهذا جعل الإسلام سهما في المؤلفة قلوبه، في بعض الناس تعطيها كذا أو تثني عليه خلاص يبقى معاك، لكن إذا ربما لم ترد على الهاتف مرة يتغير، طب مرتين لا فيه نظر، طب ثلاث مرات لا نحارب بقى. بعض الناس كذا، بعض الناس، لكن بعض الناس يثبت عليكم السلام. يعني لو سببته، لو أحرجته، لو منعت عنه شيئا، قال أنا ما لي علاقة به، أنا لي علاقة بالمنهج، وأنا اتبعته لشخصه، أنا اتبعت المنهج مهما يعمل فيه. والله يا أخواني هذا رأناه مع مشايخنا، والله يا أخواني الفوزان يغلق الباب في وجه الواحد، والله الباب حقيقي، مش يعني يغلق الباب يعني نمشي مع الشيخ إحنا وبعض الطلبة إلى الباب، والله يا أخواني يغلق الباب ويسد في الوجه. أنا ما رأيت يعني انشراحا في صدر الشيخ ولا ألفة، سبحان الله، ويقول في أمان الله الشيخ الفوزان يغلق ويقول في أمان الله إلا يوم الفتوى التي أرقض مضاجعهم ويقول مسروقة. والله يا أخواني ما رأيت الشيخ، سبحان الله، إلا هذا اليوم انشراح صدر عجيب. يعني لو كان عندي مثلا 10 أسئلة كمان كان انشراح عجيب، سبحان الله. لكن يغلق، لكن ما تغلق الباب، إيه يعني ما يغلق الشيخ الفوزان الباب؟ إيه يعني؟ أنت تريد اللي عندي إيه؟ الشيخ غداني يا اخواني في الحلقه، أسأله ولا يلتفت الي، والله في الحلقة أسأل الشيخ والناس بقى الطلبة يعني عادين أسأل الشيخ شيخ كذا، فيقول الأخ بعد ما اسمع سؤالي والناس ساكتة بقى بدل ما يجيبني يقول للأخ اقرأ اقرأ يعني. لكن تصبر تصبر مع الشيخ. أما الشيخ الأطرم حدث ولا حرج، يا ويلك أصلا يحرجك يا ويلك لو كده يعني تقلب ورقة، لا يحرجك. لكن أنت تبتغي عند هؤلاء ماذا؟ تبتغي عند هؤلاء علما. ولهذا الشيخ نفس الأطرم قال يوما كده، قال لعلكم تنكرون علي يعني بعض الشدة، ولو رأيتم ابن إبراهيم لعلمتم من هذه ليست شدة، لو رأيتم الشيخ ابن إبراهيم لعلمتم من هذه ليست شدة. يقول الشيخ كده، يقول هذا مشافهة يعني لأذني، يقول الشيخ الأطرم كان ابن إبراهيم لا يعطي الطالب وجها قبل سنة. ولهذا أنا رأيت عند الشيخ كده، كان مثلا يجي طلاب يا شيخ نقرأ أنا ودي أقرأ عليك الشيخ كده، يقول طيب اصبر اصبر اصبر، فالشيخ يتركه فترة لأنه إذا كان فعلا طالب علم يريد علما هيصبر. وبعض الناس عايز يجي يقرأ إيه عند مثل ما قرأت لبعضهم ترجمة، يقول أنا من وقد كنت أحضر الشيخ الأطرم ولعله حضر له يوما واحدا وأنا ما رأيت عند الأطرم، ويقول مشايخ الفوزان وأنا ما رأيت عند الفوزان، والله ما رأيت عند الفوزان يوما، والأطرم يمكن مرة أو لم أره، هذا كذاب البحيرة ما رأيته. وجاء فهذا سراقة يفي بهذا مع كونه مشركا، مع كونه مشركا ولكن يفي بهذا. فالشخصية مهمة جدا يا إخواني، الشخصية مهمة جدا جدا جدا، الشخصية اللي تحمل الدعوة. ولهذا شوف مصعب بن عمير حمل الدعوة في المدينة، ما كان يتصل يا رسول الله أعمل إيه، يا رسول الله قال لي رجل كذا أعمل إيه، لا مصعب يتعامل، أخذ الهدية وهو يتعامل. طيب هذا يقول قم لا تحدث الناس، فيقول مصعب أو خير من ذلك اجلس اسمع، إن وجدت خيرا خذه، إن وجدت غير ذلك رده، يتعامل مع الموقف. هذا جعفر ابن أبي طالب كيف تعامل مع النجاشي يا أخوان؟ هو كان جعفر استشار النبي إنه يا رسول الله لقد دعاني النجاشي متى أقول عنده، لكن ده ممكن تلاقي أخ النهاردة يمكن طلع يمكن يود أن يتصل لك على المنبر، يعني في واحد مثلا أعمل إيه أسوي إيه أعمل إيه أسوي إيه، يعني بعض الناس قد يضر الدعوة وهو على الحق لكنه يضر الدعوة بتصرفاته. الشخصية نفسها ليست شخصية قوية، شخصية مبادئ، شخصية مروءة، شخصية كرم، شخصية تقدير، هناك شخصيات إخواني. ولهذا ليه النبي قال اللهم ارزق الإسلام بأحد الرجلين، إيش معنى الرجلين دول؟ لأن دي شخصية تصلح، لو أن الله رزقه إسلاما تصلح عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل وعمر بن الخطاب، فرزق الله الإسلام بمن؟ بعمر، شخصية معينة، شخصية عمر، شخصية الصديق، شخصية عثمان، شخصية علي، شخصية عبد الرحمن، شخصية كذا، شخصية بلال، شخصية أبي هريرة، هذه شخصيات نفع الله عز وجل بها الإسلام نفعا عظيما. كالمرأة مثلا يا أخوان، أنت ممكن تزوج المرأة واثنين وثلاثة واربعة، ممكن تزوج لكن مش كل مرأة، ممكن تكون مرأة إيه؟ أخت. والله يا أخواني أعلم أخا كان متزوج لأختي أعلم الأخوات كنا في ونحن في الرياض، وما جلس ولا زارها ولا زارتها أخت يوما ما إلا خرجت إما باكية أو تكاد أو كمد في قلبها. يا أخواني من أسوأ الناس تعاملا والله يا أخوان، كنا نأخذ أخواتنا نسائنا يعني محل إجماع محل اتفاق، معناه إيه بقى؟ طالبة علم وتحفظ وكذا وكذا، ولا خرجت أخت معها إلا وهي إما تبكي حقيقة، تبكي بالدموع وتقول لزوجها لا تأتي بي إلى هذه الأخت مرة ثانية، أو تكاد من الكمد. فإيه الشخصية هذه؟ شخصية إيه ديت؟ شخصية إيه؟ برضو بعض الناس كده تجلس معاها مقطب الجبين ويعني شايف نفسه بقى شيخ يعني، وناس بتحضر له يعني واخد بالك، يا اخي هون عليك، لا انت شيخ الاسلام ولا انت احمد ولا انت ابن باز حتى ولا انت الالباني، انت مين يعني؟ انت مين؟ هون عليك. انما اذا كان عندك شيء من هذا، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وما ازداد الانسان بتواضعه الا رفعه. فتلاقي بعض الناس ايه يكوي الشال كويس وشد نفسه، اول ما يمسك كتاب شد نفسه خلاص بقى، وبعدين اصلا مش فاضي اصل المواعيد اصل التليفونات اصل التليفون خد تليفون خاص وعام اصل الاخ ايه يا عم ايه يا عم شويه يا عم الله ينجحك وصفحه وبتاع والامه وصوره كده وبتكلم وعملك كده يعني يا عم هون عليك شويه اصبر يا عم لسه الطريق طويل انت دي البدايه شويه شويه شويه. فشخصيات ينفع الله بها وممكن ما يكونش طالب علم يكون اخ مسؤول في مسجد وهو السبب في اقامه درس المسجد ويتبنى ويكون صد من غير ما يعرف من غير يكون عنده علم اخ ما صعد المنبر قد يكون درعا واقيا في الدعوه لشخصيته لمكانته لوجاهته لحسن تصرفه. فالاسلام ينتفع بكل هؤلاء لكن المنطلق الشخصيه. على فكره يا اخواني خذوها مني وانا يعني لست خبيرا في هذا الامر إيه مثلكم شوفهم شخصيتك الحقيقية هي شخصيتك في العلم هي شخصيتك في الدعوة. أنا ممكن بنتقي لعفي أو ثقيل على حسب الشخصية انتبهوا وطريقة الدعوة على حسب الشخص فلان عصب المزاج فلان حليم فلان حسب طريقة عرضك هي طريقة تعلمك هي طريقة شخصيتك تنفر من شيخك تنفر شيخك منك تبلغ بقوة تعمل نفس المسألة برضو عايز تطلب علم حديث التخريج والبتاع وكم كتاب ونظام وكذا ويبقى عندك على المكتبة مشروع هذا. فالشخصية مهمة جدا لهذا انتفع الإسلام بمثل هذه الشخصيات. سراقة بن مالك مشرك النبي بهذا لك علي ألا يأتيك أحد من هذا الباب من هذا الطريق قالوا فقال لهم قد كفيتم ما ها هنا خلاص ما في أحد ها هنا وقد جاء مسلما عام حجة الوداع ودفع إلى رسول الله الثابرة كتبه إليه فوفى له رسول الله بما وعده وهو لذلك أهل أي النبي سبحان الله لا خان ولا غدر صلى الله عليه وسلم. يا أخي ده حذيفة جاء هو وأبوه لما قال المشركون لا تقاتلوا مع النبي مع محمد فلما قال للنبي قال وفوا للقوم بهذا والله سبحانه وتعالى والله المستعان. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره ذلك بأخت أم معبد فقال عندها يعني القيلولة ورأت من آيات نبوته في الشاة وحلبها لبنا كثيرا في سنة مجدبة ما بهر العقول. طيب نكتفي بهذا القدر ونصلي.